انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
نفسك هي شريكك الأول والدائم، مكان ما هتروح هتكون معاك. لو ما كانتش شريكك الأول هتبقى عدوك الأول. ليه ممكن ما بقاش متصالح مع نفسي؟ إزاي ممكن أكون صديق نفسي؟ كل دي تساؤلات هنجاوبها في برنامج مع نفسي. هكون معاكم منى رمضان في برنامج مع نفسي.
مع نفسي مع منى رمضان، كل يوم جمعة الساعة 6 بالليل على تسعينات FM.
يا مساء الخير على كل مستمعي تسعينات FM وحلقة جديدة من برنامج مع نفسي مع منى رمضان زي كل يوم جمعة الساعة 6. وسؤال حلقة النهاردة هو: هل الذكاء ممكن يبقى نقمة على صاحبه؟ هل الذكاء مرتبط بمعرفة الناس اللي حواليك بتفكر في إيه؟ تعالوا كده في الأول نشوف تاريخ تقييم ذكاء الإنسان. في بداية القرن العشرين الحكومة الفرنسية تطلع قرار إن كل الأطفال لازم تتعلم في المدارس، وقالوا إنهم هيقدموا مساعدات إضافية للطلبة اللي عندهم صعوبات في التعلم والاستيعاب. بس يا ترى هيكون إيه هي الطريقة اللي الحكومة هتقدر بيها تعرف الطالب اللي عنده صعوبات في التعلم؟ اللي حصل وقتها إنهم جابوا عالم نفس اسمه ألفريد بنت علشان يلاقي وسيلة يقدروا بيها يقيسوا مستوى الطالب ومستوى استيعابه ونبهته، علشان يقدروا يميزوا الطلبة اللي استيعابهم قليل فيبقى دول هم اللي يستحقوا المنح الإضافية. وقتها عالم النفس ألفريد بنت وعالم نفس تاني اسمه ثيودور سايمون حطوا اختبار مبدئي قايم على مجالات برا المناهج الدراسية، اختبار ما يقيس المعلومات اللي عند الطالب لكن يقيس مدى قبوله لاستقبال معلومات جديدة، ويقيس حاجات مختلفة زي التركيز، النباهة، الذاكرة ومهارات حل المشكلات. فلما حط الاختبار لاحظ حاجة، وجد إن في أطفال بيجاوبوا أسئلة متقدمة عن عمرهم، يعني الطلبة اللي أكبر منهم في السن ما يقدروش يحلوها والعكس. ومن خلال المشاهدة دي حط مفهوم جديد سماه العمر العقلي أو المنتال ايج، وده مختلف عن العمر البيولوجي اللي هو سنك. وقام حاطط مقياس على أساسه، حط مصطلح سماه سايمون بنت سكيل، هيقيسوا في الاختبار ده نسبة الذكاء عن طريق إن هم هياخدوا العمر العقلي ويقسموه على العمر البيولوجي ويضربوا حاصل القسمة في 100، وهو ده الـ IQ أو الـ Intelligent Quotient اللي هو اختبار الذكاء. فمثلا لو قلنا إن في طالب عنده 10 سنين بس عمره العقلي 12 سنة، ف 12 على 10 في 100 يبقى ناتج الاختبار بتاع الذكاء اللي هو الـ IQ هيكون 120. وبدأوا ساعتها ينشروا الموضوع ده والاختبار يسمع في العالم كله. وقتها جامعة ستانفورد هتاخد الاختبار ده وترجمته وياخدوا عالم النفس الأمريكي لويس تيرمان ويضيف عليه شوية حاجات ويعمل مقياس جديد للذكاء. وبعد كده الاختبار أو المقياس ده بقى هو الوسيلة المعتمدة لقياس نسبة الذكاء في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو الـ IQ test. وده على عكس الدراسات اللي كانت في القرن التسعتاشر اللي كانت بتقيس نسبة الذكاء عند الإنسان على حسب السمعة أو شكل الجمجمة ووزن المخ ودرجاته في المدارس أو الطول والقصر. واحتفالاً بالمقياس الجديد للذكاء هو الـ IQ test بدأ الدكتور النفسي تيرمان في دراسة هتستمر أكتر من 70 سنة. فعمل الدراسة دي على أطفال من مدارس في ولاية كاليفورنيا في أمريكا وحط لهم اختبارات الذكاء اللي هي الـ IQ. بناء على نتائج الاختبارات دي رصد 1521 طفل جابوا أعلى من 135 طفل في اختبارات الذكاء، وأخذ الأطفال دول وقال عليهم إن دول الأطفال العباقرة وبدأ يشوف هيتطوروا إزاي، كل واحد فيهم يا ترى هيطلع إيه بعد كده، يشوفهم في سن الطفولة المراهقة والبلوغ لحد ما يتخرجوا ويشتغلوا ويحققوا نجاحات في حياتهم. وبقوا الباحثين كده من فترة للتانية بيطمنوا على الأطفال العباقرة دول كل 15 سنين كده يشوفوا عملوا إيه، وقاسوا حاجات زي مدى تأثير البيئة والأهل على ذكائهم. الدراسة دي استمرت حوالي 75 سنة لحد ما الطلبة العباقرة دول بقوا في الأربعينات والخمسينات والدراسة لسه شغالة عليهم باعتبارهم عباقرة الجيل ده. عاوز أقول لكم أن للأسف الدراسة اللي اتعملت على الأطفال العباقرة كانت نتائجها مخيبة للأمال، مش زي ما توقعنا خالص. معظم الطلبة اللي كانوا بيعتبروهم عباقرة دول اتجهوا لمهن تقليدية اللي بقى محامي أو دكتور أو مهندس أو مدرس، كلها طبعا مهن كويسة جدا ومحترمة، بس اللي كان متوقع ليهم إن الأطفال دول بما إنهم عباقرة هم هيبقوا رؤساء جمهورية أو وزراء أو ناس تاخد جايزة نوبل، وإن هي دي الناس اللي هتعمل نقلات نوعية، وإنها مش هتبقى ناس عادية، هتبقى ناس مبتكرة أكتر، الناس اللي بتفكر out of the box، برا الصندوق. في الوقت ده يحصل خبر يكسر الدنيا، وهو خبر فوز الدكتور ويليام شوكلي بجائزة نوبل في الفيزياء عن اختراعه الترانزستور، اللي هو أحد أهم مكونات الأدوات الإلكترونية الحديثة زي الكمبيوتر. وهو واحد من أهم اختراعات القرن العشرين اللي عمل وقتها ثورة تكنولوجية وشكل التكنولوجيا الحديثة دلوقتي. ولما ويليام شوكلي كسب جائزة نوبل عن اختراعه العظيم ده وتم الإعلان عن فوزه والناس كلها عرفت، الباحثين المسؤولين عن الدراسة اللي اتعملت عن قياس نسبة الذكاء قالوا إنهم امتحنوا ويليام شوكلي مرتين في اختبارات الذكاء وما قبلوهوش علشان معدل الذكاء أو الآي كيو بتاعه كان قليل. انت متخيل ان الراجل اللي اخترع الترانزستور اللي هو اهم اختراع في العالم دلوقتي اترفض مرتين، والعلماء وقتها ما رديوش يضموه لمجموعه الاطفال العباقر. طب الكلام ده ممكن يكون معناه ايه؟ هل اختبار الاي كيو او اختبار الذكاء اللي هو اشهر حاجه بنعتمد عليها لعقود من الزمن علشان تقول لنا معدل الذكاء، وكان كمان اختبار بيميز ناس عن ناس ويعمل فروقات في المجتمع، ممكن يبقى في حاجه غلط في الاختبار ده؟ هل الاختبار ده مش بيقيس فعلا نسبة الذكاء عند الأشخاص، ولا بيقيس الذكاء بس؟ النجاح اللي حققه ويليام شوكلي مخترع الترانزستور كان بيتطلب ذكاء من نوع آخر. خلونا نطلع فاصل وراجعين، تقدروا تشاركوني على رقم 0-1427894 عن طريق SMS أو اتصال. استنوني راجعين عشان نعرف ليه.
تبعا للظرف المرهون، مطرح ما عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما، بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس، على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما، على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح ما عيونك بتكون بحلم شوفك بحسك نرفوز، لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما، مع إنه وضعك مهزوز ومرات بحسك نرفوز، لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما، على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح عيونك بتكون بحلم شوفك مثلك صاروا قلال، كيف ما برمت هالأحوال بدي حبك يوما ما، بعدك مهضوم ومحتال واللي مثلك صاروا قلال، كيف ما برمت هالأحوال بدي حبك يوما ما، وعلى رغم الجو المشحون تبعا للصرف المرهون، مطرح ما عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما، بكرة بيخلص هالكابوس وبدل الشمس تضوي شموس، وعلى أرض الوطن المحروس.
ورجعنا تاني ولسه معاكم منى رمضان في برنامج مع نفسي، ولسه بنتكلم عن الذكاء. طب يا ترى ايه هو الذكاء، او ايه هو تعريفنا للذكاء؟ خليني أقول لكم، لأن الذكاء هو مصطلح شامل لقدرات فكرية كتير، وتعريفه كان محل جدل وسط العلماء وحطوا له تعريفات مختلفة، منها تعريفات بتشمل مهارة حل المشكلات وقدرة العقل على أنه يحلل ويستوعب المعلومات، يجمع أفكار، يعمل استنتاجات صحيحة، والإبداع والتخطيط بشكل كويس، وجودة وسرعة التصرف، وكمان فهم الإنسان لنفسه وفهم مشاعر الناس اللي حواليه. طب يا ترى هل كل القدرات المختلفة دي بكل التعريفات المختلفة دي نقدر نقيسها برقم واحد؟ رقم بسيط جدا زيها زي الطول والوزن مثلا؟ الغريب اننا بنوصف المخ انه اعقد شيء في الكون وبعد كده نقيس معدل وظائفه برقم، حتى لو اختبار الذكاء اللي هو الاي كيو تيست بيقيس جزء مهم من ذكاء البني ادمين. فده ما ينكرش ان النظره للذكاء باعتباره حاجه واحده نعبر عنها برقم هي نظره قاصره جدا، لانها ما بتحطش في اعتبارها تعقيدات العقل البشري ومكوناته المختلفه، خصوصا ان تقريبا ما فيش جزء معين في المخ مسؤول عن الذكاء، لا دي بتبقى مجموعه قدرات المخ كله بيعملها. كمان بعض العلماء وضعوا نظريات ان على ما يبدو ان مخ كل انسان عنده نوع مميز من الذكاء، فده معناه ان الذكاء مش نوع واحد وفي انواع مختلفه من الذكاء. في نظرية حطها الدكتور هاورد جاردنر من جامعة هارفارد اللي كان شايف إن الذكاء أعقد بكتير من إنه يتم قياسه باختبار الذكاء. فمثلاً لو إنسان عنده ذكاء عالي بس ما بينتجش حاجة في المجتمع، فساعتها الذكاء ده مش هيكون ليه أي قيمة، لأن الذكاء في رأيه هو قدرة نفسية وحيوية، قدرة بتساعد الإنسان على معالجة المعطيات اللي قدامه علشان يحل مشكلة أو إبداع منتج ليه قيمة في ثقافته. وعلشان يقسم الذكاء لأنواع حط شوية معايير كده لازم تبقى مكتملة في كل نوع علشان نسميه ذكاء، وعلى أساسها حط 8 أنواع من الذكاء. أول نوع هو الذكاء المنطقي الرياضي، وده النوع الأشهر من الذكاء في المدارس. الطالب ده بيحل الرياضيات كويس فهو ذكي، والشخص اللي عنده النوع ده من الذكاء بيبقى عنده قدرة أعلى على التعامل مع المعلومات العلمية والمعادلات الحسابية والتفكير بمنطقية. هنقول مثال على كده ألبرت أينشتاين. تاني نوع من الذكاء هو الذكاء اللغوي. الشخص اللي عنده النوع ده من الذكاء بيبقى عنده قدرة أكبر إنه يبدع في الكتابة والخطابة، يعرف يعبر عن نفسه وعن الحاجات اللي حواليه من خلال الكتابة والكلام، وكمان بيختار الكلمات المناسبة وبيستخدمها لتوصيل المعنى، ودي هنلاقي بيمتاز بيها الصحفيين الناجحين والمترجمين والكتاب. النوع الثالث هو الذكاء البصري، وده ذكاء بيدي الشخص القدرة على إنه يحل المعضلات البصرية زي لعبة الشطرنج، الناس اللي بتقدر تقرأ الخرائط، والنحاتين والفنانين التشكيليين. النوع الرابع وهو الذكاء الموسيقي، وده بيتضمن إدراك النغمات والإيقاعات، ومهارة زي دي ممكن تبقى مفيدة في التأليف والتلحين واللعب على الآلات الموسيقية زي بيتهوفن وموزارت. النوع الخامس وهو الذكاء الجسدي الحركي، قدرة الشخص اللي بتخليه يقدر يحل المشاكل اللي بتطلب قدرة جسدية وحركية وتوازن زي الرياضيين مثلا زي ميسي أو مارادونا، وطبعا بيساعد في التحكم وحركة وتوازن الجسم عند الراقصين. النوع السادس هو الذكاء الاجتماعي أو الذكاء العاطفي، وده بيخلي عندك القدرة أن أنت تتعامل مع الناس وتفهم دوافعهم ونواياهم وكمان نقاط ضعفهم. والأشخاص اللي بيمتازوا بالنوع ده من الذكاء بيبقوا سياسيين ومستشارين ناجحين، وبينجحوا كمان في مجالات زي التدريس والمبيعات اللي هي السيلز. النوع السابع وهو الذكاء الشخصي أو الذكاء الداخلي، النوع ده بقى من الذكاء مهم جدا لأنه بيمكنك أنك تفهم نفسك وتفهم مشاعرك وأفكارك، تعرف أنت عاوز تروح فين في حياتك وتعمل إيه، تعرف هدفك وتستخدم المعلومات اللي عندك علشان تاخد الخطوات المناسبة عشان توصله. النوع الثامن والأخير وهو الذكاء البيئي، وده كان أهم أنواع الذكاء للإنسان الأول اللي ساعده في بقائه، وإن هو يقدر يفهم العالم الخارجي وكمان يستخدم العناصر المحيطة بيه من نباتات وحيوانات وجماد ويعرف يصنفها ويسخرها لتحقيق هدفه الشخصي. النوع ده كمان ممكن يتميز بيه علماء الطبيعة، النباتات والطباخين اللي بيبدعوا بيبتكروا وصفات جديدة من نباتات وحيوانات مختلفة. هم دول الثمان أنواع للذكاء. الغريب بقى إن اختبار الذكاء اللي هو الاي كيو تيست بيقيس نوعين بس من الذكاء اللي هما الذكاء الرياضي والذكاء اللغوي، وبيتجاهل باقي الأنواع. يعني اختبارات الذكاء بشكل عام بتركز على الجوانب التحليلية بس وبتتجاهل باقي الجوانب، وكمان بتتجاهل التوازن ما بينهم. خليني أقول لكم إن كان في قضية غريبة رفعها واحد اسمه روبرت جوردن على شرطة مدينة نيو لندن الأمريكية. قال إنه كان مقدم على وظيفة من وظائف الشرطة، والمسؤولين هناك عملوا له اختبار ذكاء اللي هو الاي كيو تيست، والراجل الحمد لله نجح وجاب درجة عالية، بس متخيلين إيه اللي حصل؟ رفضوه. قام رفع قضية عليهم بيتهمهم بالتمييز والعنصرية. المسؤولين وقتها في قطاع الشرطة قالوا إن دي قاعدة عامة بيطبقوها على كل اللي بيقدم، وإنهم مش بيقبلوا أصلا الناس اللي ذكائهم عالي في اختبارات الذكاء. ونظريتهم في كده كانت إن عادة الأشخاص اللي الآي كيو بتاعهم عالي أو النتيجة بتاعتهم عالية في اختبار الذكاء بعد فترة بيدركوا إن الشغلانة دي مملة وما بيبقاش عندهم انضباط ذاتي، يعني بيزهقوا بسرعة من الشغلانة ويمشوا بعد ما يكونوا صرفوا عليهم كتير في الوقت والفلوس علشان يدربوا. الغريب وقتها إن القاضي صدق على حرمان الشخص ده من الوظيفة وقال إن طالما دي قاعدة عامة ماشية على الكل فبالتالي ما نقدرش نقول إن دي عنصرية. فلو كان اختبار الذكاء اللي هو الاي كيو بيقيس مهارات مهمة زي مثلا مهارة ضبط الذات المهمة للإبداع والإنتاج كانوا قبلوا الناس اللي الاي كيو بتاعهم عالي. الخلاصة إن اختبارات الذكاء مش مقياس للذكاء في كل الجوانب. طب يا ترى هل في حاجة اسمها الذكاء الغبي؟ وهل الذكاء ممكن يبقى نقمة فعلا على صاحبه؟ هنطلع فاصل وراجعين، تقدروا تشاركوني على رقم 0-1427894 عن طريق SMS أو اتصال. استنوني راجعين عشان نعرف ليه.
تغيرك تخليك ترجع العمر اللي فات وتعيش تاني منورة وسكرة تودي الدنيا تانية تلفها وتيجي في ثواني. تحيرك تغيرك تخليك ترجع العمر اللي فات وتعيش تاني منورة وسكرة تودي الدنيا تانية تلفها وتيجي في ثواني.
ورجعنا تاني ولسه معاكم منى رمضان في برنامج مع نفسي، ولسه بنتكلم عن الذكاء. من الرسائل اللي جات لنا على صفحة الفيسبوك في شيرين السيد بتقول الذكاء نعمة كبيرة جدا، ممكن في حالة واحدة يبقى نقمة على صاحبه لو بيتعامل مع أغبياء، حتى لو عرف يتعامل معهم بذكائه بيتعب جدا. خليني أقول لكم، هل في حاجة اسمها الذكاء الغبي؟ في كتاب اسمه فخ الذكاء، بيحاول الكاتب أنه يستكشف السؤال ده، بيوصل لنتيجة مثيرة للتأمل، وهي أن نسبة الذكاء العالية اللي بنقيسها عن طريق اختبار الذكاء اللي هو الـ IQ test مش ضمان خالص أنك مش هتاخد قرارات غلط في الحياة. مش بس كده، ده في الواقع النشاط الزايد في المخ والقدرة العظيمة في عمل حسابات معقدة والتفكير في أمور صعبة ممكن يكون هو السبب في أنك تاخد قرارات غبية وبلهاء. طب يا ترى ليه؟ في سببين، السبب الأساسي في رأي الكاتب ديفيد روبسون هو إن اختبارات الذكاء بشكلها العادي مش ذكية أصلاً بما فيه الكفاية، لأن واحدة من المشاكل اللي بتواجهنا في اختبارات الذكاء إنها ما بتقولناش بالضبط تعريف الذكاء اللي بتقيسه زي ما وضحنا في بداية الحلقة، وإن كتير من العلماء بدأوا يشككوا في دقة الاختبارات دي، لأن مسألة اتخاذ القرار وتحديد القرار الصح من الغلط دي مسألة أعقد من المسائل التحليلية والحسابية. في اتصال تليفوني معانا ناخده. ألو ألو ألو، سمعني أو سمعني؟ تقريبا المكالمة فصلت. زي ما كنا بنتكلم عن الأسباب اللي بتوضح ليه إن في حاجة اسمها الذكاء الغبي أو إن الأذكياء ممكن يكونوا بياخدوا قرارات غلط كتير، من السبب التاني اللي عاوزين نقوله اللي بيخلي الذكاء مش معيار لصحة القرار هو إن الشخص الذكي ببساطة فاكر نفسه ذكي، لأن في دراسات بتربط بين نظرة الشخص لنفسه على إنه شخص ذكي وبين إنه بيتعامل مع أفكاره باعتبارها صح لا تقبل الخطأ. ببساطة كده الأشخاص اللي معدلات ذكائهم عالية أو متصورين إن معدلات ذكائهم عالية بيميلوا إنهم يكونوا أكثر ثقة في نفسهم وفي قراراتهم، وبالتالي ده بيخليهم أكثر عرضة إن هم يقعوا في أخطاء منطقية جدا بعيدة عن مجال ذكائهم العادي. لكن الأشخاص اللي أقل في معدلات الذكاء أو اللي تصورهم عن نفسهم بأن هم أقل في الذكاء بيفكروا بدل المرة اتنين وبيكونوا أكثر حساسية اتجاه فكرة إن هم ممكن يكونوا بياخدوا قرار غلط، وبالتالي بيكونوا منتبهين أكتر إنهم ممكن يقعوا في غلط، وده على المدى البعيد بيكون أحسن. يمكن بالفعل هم مش أذكى بس هم أحرص على إنهم ما يقعوش في الغلط، علشان كده الذكاء ممكن يبقى نقمة على صاحبه زي ما كنا بنقول. طب يا ترى إيه هي المشاكل اللي بتصيب الشخص الذكي؟ واحدة من أهم المشاكل اللي بتصيب الشخص الذكي هي الانحياز التأكيدي، ودي فكرة بسيطة جدا بتقول إن عقل الإنسان بيميل إنه يدور على الحجج اللي بتدعم أفكاره بدل ما يدور على الحجج اللي بتناقض فكرته. يعني أنت بتقتنع بحاجة وبعد كده تدور لها على أسباب تدعمها. يمكن صحيح دي مشكلة بتواجه كل الناس، لكنها عند الأشخاص الأذكى بتاخد شكل معقد أكتر، لأن الشخص الذكي لما بيجي يدور على حجج تساند أفكاره هيدور على أفكار معقدة أكتر وأكتر تأثيرا، وكلنا بلا استثناء بنقع في ده، لكن الأذكياء بالتحديد بيقعوا فيه بشكل معقد أكتر لأن حجاجهم دايماً بتكون متماسكة أكتر. الكاتب مايكل شيرمر ليه مقولة شهيرة بيقول فيها إن الأشخاص الأذكياء بيصدقوا في حاجات غريبة جداً لأن عندهم مهارة الدفاع عن قناعات وصلوا لها من أسباب غبية جداً، وده اللي بيسميه علماء الإدراك فخ الذكاء. كان عقلك هو الآلة اللي بتسمح لك إنك تعمل حاجات كتيرة جداً، هو محرك قوي جداً، بس مش شرط خالص يكون ده معناه إن عقلك هياخدك للمكان اللي انت عايزه. قدرة عقلك على التحليل والجدال والمنطق ممكن على العكس تكون في كتير من الأحيان هي الحاجة اللي بتعميك عن أخطاء ما يقعش فيها شخص أقل منك في الذكاء. فدماغك الرهيبة دي اللي متصممة ومتحمسة للفهم والتحليل والتركيب ممكن فعلا تساعدك إنك تاخد قرارات أعقد وأصعب، لكنها مش معيار خالص على صحة القرار اللي انت هتاخده. كمان في المجتمعات الحديثة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي لو استغليت ذكائك صح هيساعدك تحقق نجاحات في المدرسة في الجامعة في الشغل، لكن المشكلة ان الذكاء ده مش هيساعدك خالص في امور تانية لا تقل اهمية، زي مثلا انك تلاقي شريك حياة كويس او ازاي تربي اطفالك او انك تلاقي صديق كويس. فالمعايير اللي انت بتدور بيها على شريك لحياتك مختلفة تماما عن المعايير اللي بتدور بيها على شخص هتشتغل معي. انت مش كل مثلا لما هتيجي تصاحب حد هتقول له تعالى نعمل اختبار ذكاء، ولا لما تيجي تتجوز واحده هتديلها امتحان وكل ما درجتها كانت اعلى فرصتها في الفوز تبقى اكبر. على العكس، انت يمكن كل ما ذكائك بقى اعلى كل ما بقيت منعزل اجتماعيا وكل ما فرصتك كمان في انك تلاقي عروسه تقل. من خلال دراسات اتعملت مفيش اي دليل على ان الاشخاص الاذكياء بيحققوا نجاحات في المواضيع اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي قياسا لغيرهم، يعني مفيش ضمانات. على العكس بقى، ده النتائج بتقول في الواقع إن دوائر أصدقاء الأشخاص الأذكياء بتميل إنها تكون أقل وإن حياتهم الاجتماعية بتكون أصعب، والأهم إن هم نفسهم بيحسوا إن قراراتهم في المساحات العاطفية دي مش مظبوطة قوي، لأنها يعني بتكون حاجة مش هيقدر يحسبها بالورقة والقلم والتحليل، لأن ده المجال اللي بيكونوا بارزين فيه ويقدروا يتحركوا منه. هنطلع فاصل وراجعين. تقدروا تشاركوني على رقم 01427894 عن طريق SMS أو اتصال. وترى لي الأذكياء بيفضلوا الوحدة. استنوني راجعين.
انتي وعم تفلي ما تبرمي صوبي خايف بهاللحظة يقع انا قلبي. انتي وعم تفلي ما تبرمي صوبي خايف بهاللحظة يقع أنا قلبي. يا ضلي يا روحي تعبت معك روحي من كتر ما أنا مجروح صار الجرح رفيق الروح صرنا أنا وياك تعبت معك روحي من كتر ما أنا مجروح صار الجرح رفيق الروح صرنا أنا وياك.
ورجعنا تاني ولسه معاكم منى رمضان في برنامج مع نفسي، ولسه بنتكلم عن الذكاء. زي ما كنا لسه بنقول، ليه الأذكياء بيفضلوا العزلة؟ بناء على بحث انتشر مؤخرا في المجلة البريطانية لعلم النفس، في دراسة عملوها على أكتر من 15,000 شخص بتقيس معدل الذكاء والصحة والرضا عن الحياة، لما حللوا النتائج وصلوا لنتيجة غريبة جدا. قالوا انت هتبقى إنسان سعيد لو حواليك أصدقاء وناس بتحبك، إلا إذا كنت فائق الذكاء. وهنا دي هتكون لعنة الذكاء. عادة الأذكياء بيبقوا أقل رضا عن حياتهم وهم محاطين بناس كتير، وكمان بعضهم بيفضل العزلة أكتر من التفاعل مع الناس، هم بيبقوا مرتاحين كده. وبيفسروا ده بأحدث تفسيرات علم النفس التطوري، إن حاجة زي الذكاء نشأت كوسيلة لحل التحديات اللي بيواجهها الفرد لوحده، وإن الأفراد اللي بيبقوا أكثر ذكاء بيبقى عندهم القدرة على حل مشاكلهم بنفسهم، فمش هيكونوا محتاجين مساعدة أصدقاء. كونه شخص ذكي أكتر خلاه يقدر يحل مشاكله بنفسه، فدي كانت علامة الذكاء، إن الشخص الذكي يحل مشاكله بنفسه. تحس إن تفكيرهم عملي أكتر ويكاد يكون أقل عاطفية. كتير منهم بيشوفوا في الصداقة تضحية بوقت ومجهود أكتر من مردود الصداقة دي عليهم. لكن أبحاث كتيرة بتساند إن العزلة الطويلة بتؤدي للاكتئاب والقلق، وكمان بتأثر على القوى العقلية والتركيز والتذكر. طب يا ترى إيه حل الذكاء الغبي أو فكرة إن الذكاء ممكن يبقى نقمة على صاحبه؟ طبعا ده لو انت شايف ان انت شخص ذكي جدا وبتقع في فخ الذكاء. خلينا نقول ان في فرق كبير جدا بين العقل والحكمة. العقل هيضمن لك ان مخك شغال كويس، لكن الحكمة هي الشيء اللي هيقولك انت بتعمل ايه بمخك ده. والاهم بقى من ده كله انك مش هتعرف تستخدم مخك ده صح من غير صفة واحدة بس، وهي التواضع. التواضع هو بالظبط الصفة اللي بتخليك تقبل ان انت ممكن ما تكونش صح، ودي حاجة كبيرة قوي ومش سهلة خالص، خاصة لشخص شايف نفسه ذكي جدا، وهو انه يقبل ان طريقة تفكيره ممكن تكون اسرع واسكى واقوى، بس مش شرط خالص تكون هي اصح طريقة للتفكير. التواضع هو بالذات الشيء اللي هيضمن لك انك حتى لو كنت غلط هتلاقي حاجة على الاقل في الاخر تتعلمها من الخطأ ده، ودي الحاجة اللي ممكن تحرم نفسك منها لو تصورت ان انت ذكائك هو معيار الصح والغلط. وده بناء على تصور علمي بيربط المعرفة بالقدرة على التعلم من الخطأ، لان للأسف مفيش طريقة تانية، ومن غير الخطأ ده انت مش هتتعلم اي حاجة. والمعيار الوحيد انك تكون عارف انك مش عارف كل حاجة عن كل حاجة. وزي ما اتكلمنا في اول الحلقة ان في انواع كتير من الذكاء، اعرف انت ذكي في ايه، حاول تنمي وتطور نفسك وتستغل ذكائك ده، وكمان ان ذكائك ده تقدر تنتج بيه حاجة في المجتمع اللي انت عايش فيه. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة في برنامج مع نفسي مع منى رمضان. استنوني الجمعة اللي جاية ان شاء الله الساعة 6 في حلقة جديدة.
نرجع سوا من قلبك، رح نرجع سوا من قلبك.